صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في الصحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ المختال والقتال واحد، نطمس وجوها نسويها حتى تعود كأقفائهم، طمس الكتاب لحال بجهنم سعيرا وقولا. قال: حدثنا صدقة أخبرنا يحيى عن سفيان عن سليمان عن إبراهيم عن علي بن عن عبد الله قال: قال يحيى بعض الحديث عن عمرو بن مرة قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قلت: اقرأ عليك وعليك أنزل. قال: فإني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: أمسك، فإذا عيناه تبرتان.
صلى الله عليه وسلم. فذكر البخاري رحمه الله تعالى في الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. ذكر فيها حديث ابن مسعود رضي الله عنه في قراءته على النبي صلى الله عليه وسلم. فعن عمرو بن مرة قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قال هذا عندكم عن عمرو بن مرة؟ يعني لعله هذه وقعت يمكن مرتين. عن عمرو، من رواية عمرو، من رواية الأعمشي عن عمرو بن مرة عن إبراهيم، وقد ورد ذلك وضح في فضائل القرآن، وأخرجه قال يحيى بعض الحديث عن عمرو بن مرة. لا يعني نعم في طريقه، يعني من طريق عمرو بن مرة. قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قلت: اقرأ عليك وعليك أنزل. قال: فإني أحب أن أسمع من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: أمسك، فإذا عيناه تذرفان. فإذا عيناه صلى الله عليه وسلم تذرفان، يعني تذرفان بالدموع لاستشعاره صلى الله عليه وسلم بهذه الآية، إذ أنه يأتي شهيدا يوم القيامة على هذه الأمة. إذا جئنا من كل أمة بشهيد يشهد على أمته أنه قد بلغ الرسالة وأنه قد أدى الأمانة، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، أي على هذه الأمة. فهو صلى الله عليه وسلم شاهد ومبشر ونذير، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وهذه الأمة بما فيها النبي صلى الله عليه وسلم شاهدة على جميع الأمم السابقة، فنحن نشهد لجميع الأنبياء بالبلاغ. نشهد لنوح أنه قد بلغ، ولموسى أنه قد بلغ، ولعيسى أنه قد بلغ، ولإبراهيم أنه قد بلغ، وللوط أنه قد بلغ، رغم أننا لم نرى نبيا من هؤلاء الأنبياء، لكننا نشهد لهم بموجب إيه؟ بموجب كتاب ربنا سبحانه وتعالى، بموجب ما ذكره الله سبحانه وتعالى من قصص الأنبياء. والله عز وجل يقول وقوله الحق، ولهذا من كذب أن إبراهيم بلغ أمته، ومن كذب بأن عيسى بلغ، ومن كذب بأن موسى بلغ، من كذب بهذا فإنه يكون كافرا بالله رب العالمين، لأنه مكذب بالقرآن، مكذب بالقرآن. ولقد بين الله سبحانه وتعالى في كتابه أن هؤلاء الرسل جميعا قد بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا لأممهم وتحملوا إيذاءهم واضطهادهم، حتى فصل الله سبحانه وتعالى بين هؤلاء الأنبياء وبين أممهم. نعم.
قال باب إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط صعيدا وجه الأرض.
هو هذا الحديث الماضي وحديث عبد الله بن مسعود قال حدثنا صدقة أخبرنا يحيى عن سفيان عن سليمان عن إبراهيم عن عبد الله عبيدة وعبيدة السلماني قال عن عبد الله يعني بن مسعود قال يحيى بعض الحديث عن عمرو بن مرة يعني من طريق عمرو بن إيه ابن مرة قال لي النبي هذا من كلام ابن مسعود رضي الله عنه قال لي النبي وهذا من كلام ابن مسعود فتكون الجملة قال يحيى بعض الحديث عن عمرو بن مرة دي جملة معترضة بين عن عبد الله قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي فقد ثبت هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود اقرأ علي قال أقرأ عليك رسول الله عليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه من غيري وهذا في فضيلة لابن مسعود رضي الله عنه الذي طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه القرآن لكن فضيلة كعب أبي بن كعب في ذلك أعلى فضيلة أبي بن كعب أعلى فقد جاء في الصحيحين أن أبي بن كعب رضي الله عنهما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ولا شك أن فضيلة من يقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم أعلى من فضيلة من يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر فإن أبي بن كعب فضيلته في هذا الباب لم ترد لأحد بل هي من انفراداته رضي الله عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره الله أن يقرأ القرآن على أحد من الصحابة فيما نعلم إلا أبي بن كعب فقال النبي لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة قال أو سماني الله لك يا رسول الله الله سماني لك قال الله سماك لي فبكى أبي رضي الله عنه بكى أبي نعم
قال وإذ كنت مرضى على سفر فجاء أحد منكم من الغائط صعيدا وجه الأرض وقال جندر كانت الصواريخ التي يتحاكمون إليها في جهينة واحد وفي أسلم واحد وفي كل حي واحد كهان ينزل عليهم الشيطان وقال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان وقال عكرمة الجبت بلسان الحبلة شيطان والطاغوت الكاهن قال حدثنا محمد أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت هلكت قلالة لأسماء فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبها رجالا فحضرت الصلاة وليسوا على وضوء ولم يجدوا ماء فصلوا وهم على غير وضوء فأنزل الله يعني آية التيمم
نعم في قول الله تبارك وتعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط قال صعيدا وجه الأرض وهذا الذي عليه علماء اللغة قال الزجاج ولا أعلم خلافا بين أهل اللغة أن المراد بالصعيد وجه الأرض أن الصعيد هو وجه الأرض وعليه اختلف أهل العلم في التيمم هل يلزم له التراب أو لا يلزم وإنما وقع الخلاف في ذلك بسبب تفسير الصعيد فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه فمن فسر الصعيد بأنه التراب قال يلزم التراب لا سيما الله تبارك وتعالى يقول فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه وجعل من للتبعيض وجعل من هنا للتبعيض فلا بد أن يمسح بتراب يعلق بيديه ومن فسر الصعيد بأنه وجه الأرض قال لا يلزم التراب بل يلزم ما وجهك من الأرض فالصعيد وجه الأرض وإنما سمي الصعيد صعيدا لأنه منتهى ما يصعد من الأرض فمنتهى ما يصعد من الأرض ووجهها فيضرب الإنسان على الأرض سواء بها تراب رمل ك كانت صخرية، كان أي نوع من أنواع الأرض، إذا ضربت على الأرض فقد تيممت صعيدا إيه؟ صعيدا طيبا. وهذا القول هو القول الصحيح، أنه لا يلزم التراب في التيمم، بل يكفي أن يضرب الإنسان على وجه الأرض، وهذا هو الإيه؟ الصعيد الذي أمرنا أن نضرب عليه. أما قوله سبحانه وتعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، من هنا للابتداء وليست للتبعيض، أي امسحوا وجوهكم مبتدئين من الأرض، فاضربوا الأرض وامسحوا بها وجوهكم، سواء علق بذلك تراب أو لم يعلق بذلك إيه؟ أو لم يعلق بذلك تراب. وذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت هلكت قلادة لأسماء، فبعث النبي في طلبها رجالا. طيب هل أسماء كانت موجودة؟ لا، ولكن هي القلادة أخذتها عائشة رضي الله عنها من أسماء، فكانت قد لبستها فضاعت منها، فأراد النبي أن يرحل فأخبرته عائشة رضي الله عنها، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم رجالا يبحثون عن إيه؟ عن هذه القلادة. فحبس الناس تلك الليلة حتى أتت صلاة الصبح، والناس ليسوا على ماء، ليس يوجد عندهم إيه؟ ليس يوجد عندهم ماء، فنزلت آية التيمم، وكان الناس قد تضايقوا من عائشة رضي الله عنها إذ حبست النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاء أكثر الناس على أبي بكر، فجاء أبو بكر رضي الله عنه إلى عائشة رضي الله عنها والنبي على فخذها قد نام، فجعل يضرب في خصرتها ويقول حبست الناس ولا ماء، تقول وما يمنعني أن أتحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما نزلت آية التيمم جاء الناس يباركون أبا بكر رضي الله عنه، قال أسيد بن حضير ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، ليس بأول بركة لكم، بركاتكم كثيرة. فنزلت آية التيمم، قالت عائشة حضرت الصلاة وليس على وضوء ولم يجدوا ماء فصلوا وهم على غير وضوء، فأنزل الله تبارك وتعالى يعني آية التيمم، وكانت فرجة ورفع حرج على هذه الأمة من الله تبارك وتعالى، سبب ذلك عائشة رضي الله عنها. نعم.
قال قال حدثنا صدقة بن فضل أخبرنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي إذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في الجريج.
نعم.
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم.
وقصتها عبد الله بن حذافة خرج على جيش فغضب فأوقدوا نارا وقال اقتحموها، فأوقد نارا وقال اقتحموها، فامتنع بعض وهم بعض أن يفعل، قال فإن كانت الآية نزلت كيف يخص عبد الله بن حذافة بالطاعة دون غيره، وإن كانت نزلت بعد فإنما قيل لهم إنما الطاعة في المعروف. وعبد الله بن حذافة هذا حصلت له قصة حينما أوقد نارا وأمر الصحابة أن يقتحموا فيها، فتردد الصحابة ولم يفعلوا ذلك، فلما رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعصي الأمير فقد عصاني، فبين النبي أن طاعة الأمير من طاعة النبي وطاعة النبي من طاعة الله تبارك وتعالى، فتردد الصحابة بين أمرين، أمر أن يطيعوا الأمير أو أن يقتحموا في النار، فقال صلى الله عليه وسلم أما إنكم لو دخلتم فيها لما خرجتم منها. هذه الطاعة للأمير مقيدة بما إذا كانت في المعروف، فإن أمر الأمير بطاعة الله تبارك وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم أو بما لا يخالف طاعة الله وطاعة رسوله فإنه يجب طاعته، وإلا فإنما الطاعة في المعروف ولا يجوز أن يطاع الأمير في معصية الله تبارك وتعالى. أولو الأمر فسره العلماء، منهم من فسره بالسلطان ومنهم من فسر ذلك بالعلماء، والصواب أنهم العلماء والأمراء. أولو الأمر هم العلماء والأمراء، ففيما يتعلق بالدين العلماء، وفيما يتعلق بشؤون الحكم والسياسة وغير ذلك هؤلاء هم السلاطين والحكام. فطاعة ولي الأمر واجبة إلا أن يأمر بمعصية، سواء كانوا من الأمراء أو كانوا من العلماء. فلهذا نص أهل السنة والجماعة على هذا الأصل، وهو طاعة ولي الأمر إلا في معصية الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا محمد بن جعفر أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة قال قال زبير رجلا من الأنصار في شديد من الحر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فقال الأنصاري يا رسول الله أن كان ابن عمتك
أن كان ابن عمتك
فتلون وجهه ثم قال اسقي يا جبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجد ثم أرسل الماء إلى جد. واستوعى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري، وكان أشار عليهما بأمر لهما فيه سعة. قال الزبير فما أحسن هذه الآيات إلا نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم.
نعم. فهنا أمر المسلم أن يطيع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، خصوصا إذا كان النبي موجودا. إذا كانت الطاعة هذه للسنة، إذا قرأ الإنسان وجب عليه أن ينصاع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا كان النبي هو الموجود وهو يأمرك بأمر مباشرة؟ هنا تكون الطاعة أكثر وأكثر ووجوبها آكد. فلما اختلف الزبير هو وجار له، وحكم النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وقال اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، وكان قد اختلف أيهما الذي يسقي أولا، وكان الحق مع الزبير هو الذي يسقي أولا ثم يرسل الماء بعد ذلك. فقال الرجل الأنصاري أن كان ابن عمتك، يعني لأنه ابن عمتك حكمت له. فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، يعني حتى يرتفع، يعني اشبع ماء حتى يرتفع الماء ويغمر الأرض غمرا عظيما. وفي رواية قال اسقي يا زبير ثم اسقي يا زبير ثم اسقي يا زبير. لما تمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه بوب العلماء على ذلك أيضا في باب ما إذا غضب الحاكم، إذا كان الحاكم يحكم حكما ويحصل مثلا شيء يستوجب غضبه، هذا من طبيعة البشر، هذا من طبيعة البشر، ولا يضر القاضي أن يغضب بعد الحكم. أما إذا كان القاضي غضبانا قبل الحكم فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يحكم القاضي وهو غضبان. في حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى القاضي أو نهى الحاكم أن يحكم وهو غضبان، لأن الغضب قد يخرجه عن إيه؟ عن اتزانه، قد يخرجه الغضب عن اتزانه، ولهذا لابد أن يسكن أولا ثم بعد ذلك إيه؟ يحكم. نعم. فنزلت الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الآية استدل بظاهرها من رأى كفر من لم يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم وينقاد هذا الحكم ظاهرا وباطنا، فأخذ بعموم الآية وأن من حكم بغير ما أنزل الله بأنزل الله عز وجل كفر. والآية تنزل على التقسيم، إن لم يحكم بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكذبا به جاحدا إياه مستحلا له مفضلا حكم البشر عليه أو مساويا فإنه يكون كافرا كفرا أكبر. أما إذا كان يحكم بهوى ترك طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهوى ولشهوة فلا يكفر. ولا زال كثير من المسلمين يخالف حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكم الله عز وجل في كتابه ومع ذلك لا يكفر، ولم يكفر أحد من المسلمين من العلماء. معلوم قد يعرض عليك الآن يقال لك هذا ربا مثلا، هذا حكم الله، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، هذا ربا وهذا لا يجوز، هذه المعاملة هذه المعاملة معاملة ربوية أو كذا. ومع ذلك قد يخالف الإنسان لشهوة لهوى، فهل يكفر بذلك؟ لا يكفر بذلك. طيب هو لا يكفر لماذا والله عز وجل يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الآن المرأة المتبرجة نقرأ عليها الآيات من كتاب الله عز وجل ومع ذلك لا تتحجب وتلبس لباس التبرج، فهل هي كافرة بذلك؟ ونقرأ عليه القرآن ونقرأ عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل تكفر المرأة بذلك؟ هي لم تنصاع لما قاله الله ولما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا إنما حمل على ذلك الشهوة، حمل على ذلك الهوى، حمل على ذلك محبة التبرج، لكن ليست كافرة. فإذا إذا قلنا بعموم الآية كفرنا جميع العصاة، لأن جميع العصاة لا تنطبق عليهم الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قد يقول قائل هذه معصية لكن ما عرض عليه حكم الله. طيب مثلا لما نيجي نقول مثلا مات أب وقد ترك أولادا ذكورا وإناثا وله ترك، فقال بعض الإخوة لبعض تعالى نروح للشيخ كمال يفصل بين، قال لك لا الشيخ كمال هنروح عند الشيخ كمال هقول لك بقى ايه الذكر من حظ الأنثيين، يبقى ها ها نحن نعلم لو ذهبنا إليه سيعطي كل واحد ايه حقه، والأخت تأخذ بقى في البيت والعقار والأرض الزراعية والأموال وكل شيء. تعالى تعالى نروح مثلا للشيخ حاز، الشيخ حازم هذا مثلا رجل يعني واسع، فمعلوم انه بيحكم مثلا بعرف او كذا، وانه البنات لا يرثن في ايه الا مثلا في الارض الزراعية او كذا، اما العقار والبيت وكذا يقول لك الاولاد اجتهدوا مع الاب وليس للاخوات كذا وكذا، وهذا يحصل كثير في دنيا الناس. هل يعتبر هذا كفرا؟ هل يعتبر هذا كفرا؟ أعرض ولم يعمل بقول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هل الإعراض عن حكم الله وحكم رسول صلى الله عليه وسلم، هل أنا كقاضي لو حكمت بينهم على خلاف كتاب الله وسنة رسوله وأنا أعلم ذلك، أنا أعلم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ولكنني أعطيت للأنثى مثل الرجل مثلا أو أعطيت الرجل ولم أعطي الأنثى، لو قلنا بهذا العموم لكفر كل المسلمين إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ولكن وضع العلماء أهل السنة ضوابط لذلك. قد يكفر الإنسان بالحكم الواحد وقد لا يكفر بألف حكم، بل قد يكفر بغير حكم. إذا اعتقد لو اعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل الله، لو اعتقد أن المرأة تأخذ زي الرجل هذا جائز، أو لو اعتقد كما اعتقد من وضع مثلا بعض هذه التشريعات في بعض البلدان أن هذا مثل هذا، أو أن المرأة حين تعطى حق مثل حق رجل أو تعطى أفضل من الرجل أو كذا هذا هو الأوجب وهذا هو الأفضل مع علمه بحكم الله، هذا يكون كافرا كفرا مخرجا من الملة. أما إذا حمل على ذلك هوى أو عصبية أو غير ذلك فإنه لا يكفر، فإنه لا يكفر. فهذا الرجل قال للرسول صلى الله عليه وسلم أن كان ابن عمتك، وهذا يتضمن الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فقط الاعتراض على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا أخواني لم يفرق العلماء بين الحكم في قضية أو أكثر باعتبار العدد، وإنما فرقوا باعتبار الأوصاف ولو لم يحكم،
لو لم يحكم ويعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل الله، أفضلية الحكم بغير ما أنزل الله، فإن ذلك يكون كافرا. ولو لم يحكم لأنه اعتقد واستحل أن يحكم بهذه القوانين الوضعية، إذن فلا وربك لا يؤمنون، هذا يحمل على نفي إيه؟ نفي كمال الإيمان وعلى نفي أصل الإيمان. نفي الأصل بالضوابط، إذا كان مستحلا، إذا كان جاحدا، إذا كان مكذبا إلى غير ذلك، ونفي الكمال إذا كان لشهوة أو كان لأمر إيه؟ أو كان لأمر دنيوي. وكما قلنا هذا في دنيا الناس إيه؟ كثير جدا جدا، خصوصا إذا عرفنا، ولهذا الذين يتكلمون في هذه القضية لو عرفوا أن الحكم بغير ما أنزل الله لا يختص بالحاكم فقط، إنما يعمم لكل أحد، كل أحد مطالب بأن يحكم بما أنزل الله، ومن لم يحكم ما أنزل الله فليكن الكافرون، سواء كان حاكما أو كان محكوما. ولهذا لو قلنا بالتعميم هذا الناس تخاف، لأن الناس يظنون أن قضية الحكم بغير ما أنزل الله قضية خاصة برجل واحد في كل بلد ألا وهو الحاكم، وعليه تجدهم إيه؟ يتجرؤون، يقول لا هذا كافر هذا مسلم، لأنه حكم بغير ما أنزل الله، قال كذا ما قال كذا، واخد بقى أثنى على اليهود مثلا أو قال أهل فلسطين كذا. طيب ولو قال ذلك أبوك؟ يظن أنه لا يدخل في الآية. طب لو حكم بغير ما أنزل الله الشيخ البلد عندك أو جارك أو صح الحج فلان صاحب المجلس العرفي، يظن أن الأمر لا يتناوله، لا يتناوله، لأنه لو عمم لكفر المجتمع إيه؟ لكفر المجتمع كله، إذ قل من يحكم، يعني قل الرجل إلا وهو يحكم غير من زال الله في قضية، في اثنين، في ثلاثة، في عشرة، في كثير من الإيه؟ من الأحيان. أما أن يفرق بين القضية والاثنين والعشرة وبين أن يقول تشريع عام، فهذا تفريق لا دليل عليه لا في كتاب ولا في سنة. فإن الكفر لا يتفاوت بتفاوت العدد، الكفر كفر وإن كان مرة واحدة، والمعصية معصية وإن كانت ألف مرة. وذكرت لكم من قبل هذا الأمر، قلت لكم لو زنى رجل ألف مرة أيدل ذلك على استحلال للزنا؟ ونقول له الزنا، قال الزنا حرام وكذا، ولكن ادعو الله لي، وزنى ألف مرة، لماذا لا نقول لهذا الرجل فعلك هذا المتكرر دليل استحلال، وبالتالي أنت مكذب بالآية ولا تقرب الزنا؟ هل هناك حد في العدد المعصية إذا وصلت إليه كانت كفرا مخرجا من الملة؟ يعني لو أن رجلا زنى 10,000 كل يوم منذ أن بلغ يزن بامرأة إلى أن مات عند 70 سنة، كلام أهل السنة والجماعة فيه يا إخوان ما حكمه عند أهل السنة والجماعة؟ ها؟ رجل يعني بيزن في السنة 360 مرة في عمره كله إلى 70 سنة ومات، ها؟ عاصم ولا كافر؟ طيب رجل سجد للصنم، يعلم هذا الصنم وسجد له، ها؟ مرة واحدة كافر، ولا 10 يبقى كافر و9 لا، مرة واحدة خلاص كفر، مرة واحدة كفر، يبقى لا أثر للعدد، يكثر يقل إلى غير ذلك. طب واحد بيزني ويجيبني وابنه بينصحه ضربه وقال ما أحد ينهاني وضربه، وجاءت امرأته تنكر علي يقول إن رغبت بذلك أو وافقت وإلا أنت طالق، هذا رجل عاقب كمان على الجريمة، عاقب من كلمه، بل ووعظه رجل وحذره أو فتش أو مثلا ضبطه فقتله، عاصم، يبقى هذا إيه؟ ضرب وفعل إلى آخره. يبقى إذن هذه المسائل ما تتفاوت بالإيه؟ بالمرات. لهذا قوله تعالى فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هذا يفصل فيه هذا التفصيل، يقال إما أن يكون النفي لأصل الإيمان أو النفي لإيه؟ لكمال الإيمان، والأصل أنه نفي للكمال الواجب إلا إذا كقوله قول الله عز وجل فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو إيه؟ وهو مؤمن لا فرق. فالقاعدة واحدة عند أهل السنة والجماعة، ولا ينبغي أن تجعل هذا النفي لأصل الإيمان وهذا النفي لكمال الإيمان. إن قلت بها أن هذا النفي لأصل الإيمان، فقل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هذا أيضا نفي لأصل الإيه؟ لأصل الإيمان. لكن هو لكماله إلا إذا استحل، زي برضو الزنا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هذا لكمال الإيمان الواجب. لكن إذا استحل كان نفيا للإيه؟ كان نفيا للأصل. نفس الأمر بالضبط، لا فارق بين هذا وذاك. الذي يفرق بين الحكم غير ما انزله وبين سائر المعاصي هذا لا دليل عنده، إنما هذا قول الخوارج. وعليه بقى جميع النصوص، جميع الإرادات، جميع الشبه لابد أن تنزلها على هذا الإيه؟ على هذا المنزل المعروف عند أهل السنة والجماعة. فإن قضية المعاصي قضية إيه؟ واحدة. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى: أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب، حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة. وكان في شكواه الذي قبض فيه أخذته وحة شديدة، فسمعته يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فعلمت أنه خير.
نعم.
قال: باب قوله: وما لكم تقاتلون في سبيل الله إلى الظالم أهلها. قال: حدثني عبد الله بن محمد، حدثنا سفيان عن عبيد الله قال: سمعت ابن عباس قال: كنت انا وامي من المستضعفين. قال: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابن ابي مليكه ان ابن عباس تلا: الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. قال: كنت انا وامي ممن عبر الله. ويذكر عن ابن عباس: حصرت ضاقت، تلووا ألسنتكم بالشهادة. وقال غيره:
تلووا ألسنتكم،
ضاقت، تلووا ألسنتكم بالشهادة.
حصرت ضاقت، حصرت صدورهم يعني ضاقت صدورهم. طيب تلووا ألسنتكم أي بالشهادة. نعم.
تلووا ألسنتكم بالشهادة. وقال غيره: المراغم المهاجر. وقال غيره: المراغم المهاجر. راغبت هاجرت قومي موقوتا موقتا وقته عليه.
يعني يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، يعني مكانا للهجرة. نعم. فدل هذا أن الشريعة أعذر المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. نعم. لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون السبيل، فدل هذا على أن التكليف يكون بالمقدور. وهذه قاعدة في كل الواجبات، سائر الواجبات قاعدتها القدرة، لا تكليف إلا بمقدور. كل من أمر بواجب فليأتي منه ما استطاع، فاتقوا الله ما استطعتم. الجهاد مع الاستطاعة والقدرة، الخروج على الحاكم الكافر مع الاستطاعة والكفر والقدرة، القيام في الصلاة مع الاستطاعة والقدرة، صيام رمضان مع الاستطاعة والقدرة، وجوب الحج مع الاستطاعة والقدرة، كل هذا، كل واجب من واجبات الشريعة، إنما مناطه إيه؟ مناطه القدرة. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، إلا ما آتاها. فمثلا جهاد الأعداء هذا لابد يلزم له ولي أمر الراية، ويلزم له القدرة، ويلزم له إيه؟ القدرة. فإذا لم تكن القدرة خلاص. ولهذا قال سبحانه وتعالى: فاصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا إيه؟ جميلة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتل في مكة، لماذا؟ لتخلف القدرة. في الخروج على الحاكم الكافر أيضا منوط ذلك بالقدرة. إذا خرج الحاكم، إذا كفر الحاكم يخرج على الحاكم، لكن يخرج على الحاكم ولو لم يكن عندي قدرة لا يجوز. وأنا آثم؟ نعم آثم. ولهذا الذين يخرجون على سلاطينهم الكفار مثلا، إذا حكم العلماء بكفرهم من غير قدرة، هؤلاء آثمون، هؤلاء آثمون. ما نخرج نحن مع عدم القدرة؟ زي مثلا في سوريا خرجوا مع عدم القدرة، فماذا كان؟ يبادون. ثم بعد ذلك ندعو الله عز وجل له. ولهذا أذكر فتوى لشيخنا العلامة الألباني رحمه الله تعالى أيام البوسنة وهرسك، لما قال بعض السائلين له ألا يساعدون أو كذا، فقال بلى يساعدون، ولكن يساعدون على هلكتهم، يساعدون على إبادتهم، يساعدون على ماذا؟ يساعدون المساعدة الشرعية، أن يعني يقال لهم صالحوا الناس أو كذا، أو يكون هناك المعاهدات والعقود التي تحفظ عليهم حياتهم وأرواحهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلف بمواجهة الكفار مع عدم القدرة، فكيف نواجه، فكيف يكلف غير النبي صلى الله عليه وسلم بمواجهة الكفار مع عدم القدرة؟ لكن ندعو لهم بأن الله سبحانه وتعالى يرفع هذا البأس وهذا الطغيان الشديد الذي يسلط عليهم هذا الطاغي الفاجر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنهم، ونسأل الله أن يهديهم سبل الرشاد، ونسأل الله أن يوفقهم للحق والعمل به، نسأل الله هذا سبحانه وتعالى. لكن لا شك أن المسلم قد يبتلي نفسه بما لا يكون مشروعا، لهذا قال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. نعم.
قال باب كما لكم في المنافقين في يدين والله وركتهم. قال ابن عباس بدلهم فئة جماعة. قال حدثني محمد بن بشار حدثنا غندر وعبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن علي عن عبد الله بن يزيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه فما لكم في المنافقين فئتين. ردع ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أحد وكان الناس فيهم فرقتين، فريق يقولون اقتلهم وفريق يقولون لا، فنزلت فما لكم في المنافقين فئتين. وقال إنها طيبة تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة.
نعم.
قال باب وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به أي أفشوه، يستنبطونه يستخرجونه حسيبة كافية إلا إناثا يعني المواد حجرا أو مدرا وما أشبهه مريدة متمردة
فليبتكن بتكه
قطعة قيل وقولا واحد طبع خزن.
نعم.
قال باب ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. قال حدثنا آدم ابن أبي إياس حدثنا شعبة حدثنا مغيرة ابن نعمان قال سمعت سعيد بن جبير قال آية اختلف فيها أهل الكوفة ورحلت فيها إلى ابن عباس فسألته عنها فقال نزلت هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم هي آخر ما نزل وما نسخها شيء.
نعم. وقد روي عن ابن عباس أنه كان يرى أنه لا توبة له، يعني أن القاتل المتعمد لا توبة له، لكن قيل برجوع رضي الله عنه، ولو لم يثبت هذا الرجوع فإنه محجوج بأن المعاصي كلها منها التوبة، لكنه أخذ بظاهر الآية. لكن هل يكفر القاتل؟ لا، ما يكفر، ولكن لا توبة له، أي أن يعذب يعني ولا توبة له. ولكن قول أهل السنة والجماعة أن القاتل له توبة، أن القاتل له إيه؟ توبة. وقد يحمل على أنه لا توبة له كلام ابن عباس، كما ذكر ابن تيمية وابن القيم في مسألة القاتل أن القتل يتعلق به حقوق ثلاثة: حق للقاتل للمقتول، وحق لأوليائه، وحق الله عز وجل. فإن تاب القاتل حق الله عز وجل مبني على المسامحة، فيتوب الله سبحانه وتعالى عليه. طيب، وحق أولياء المقتول بالدية يتسلمونها أو بالقصاص يكون على الإيه؟ على القاتل، بكذا استوفوا الحق الذي له. طيب، وحق المقتول قالوا يبقى معلقا حتى إذا كان يوم القيامة استوفى من قاتله ولكن الله سبحانه وتعالى يمن على القاتل إذا تاب توبة نصوحا أو اقتص منه يتوب عليه يمن عليه بما يعدل ما أخذ منه، فيوفي المقتول حقه ولا ينقص شيء من القاتل. فلعل ابن عباس لما قصد ذلك أن حق المقتول يبقى معلقا إلى يوم الإيه؟ إلى يوم القيامة. وإلا فالمحكم المعمول به وهو قول السنة والجماعة أن القاتل له توبة، وأن من قتل وتاب إلى الله سبحانه وتعالى تاب الله تبارك وتعالى عليه. القتل أو الزنا أو السرقة أي شيء، أي ذنب، أي معصية، لا توجد معصية لا توبة منها أبدا، لا القتل ولا غير القتل. ولا يعقل أن التوبة تقبل ممن قال إن الله ثالث ثلاثة وإن الله والمسيح ابن مريم، ولا تقبل التوبة من القاتل، لأن الله تبارك وتعالى لما ذكر قول الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وذكر قول الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم قال سبحانه وتعالى أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، فلا يعقل أن تقبل توبة هؤلاء ولا تقبل توبة القاتل. وعليه فما قاله ابن عباس رضي الله عنهما إما أنه محمول على ما ذكره ابن عباس في ابن القيم وابن تيمية من أن المقتول يبقى حقه معلقا إلى يوم القيامة، وإما أن يقال بأن يعني ذلك رجع عنه، والمشهور عند العلم أنه رجع عنه رضي الله عنه. ولو لم يرجع عنه ولو لم يقصد هذا فقوله مرجوح ولا يعتبر قوله في هذا، لأنه يصادم الآيات، لأن القاتل ليس كافرا. قال تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما، فسمهم الإيه؟ سمهم المؤمنين، فكيف لا تقبل توبة المؤمن؟ هذا مستحيل. وقال سبحانه وتعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، فسماه أخا، والمؤمن هو الأخ، لأنه إذا كان كافرا انتفت عنه الأخوة، فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. معنى ذلك إذا ما تابوا من الشرك فليسوا إخوانا لنا، إلى غير ذلك من النصوص التي يعني هي كثيرة جدا في هذا الباب، في باب القتل، وأن من قتل ليس كافرا. وأما قوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتله كفر فهو كفر دون إيه؟ دون كفر. نعم.
قال باب ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، السلام والسلام والسلم واحد. قال حدثني علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، قال ابن عباس كان رجل في غنيمة له فلحقه المسلمون فقال السلام عليكم فقتلوه وأخذوا غنيمته، فأنزل الله في ذلك إلى قوله عرض الحياة الدنيا تلك الغنيمة. قال ابن عباس السلام.
نعم، يعني من ألقى إليكم السلام أي الإسلام والسلام والسلم والسلم وكل ذلك ونطق الشهادتين فارفعوا أيديكم. لكن الصحابة ماذا حصل؟ جاء في رواية سماك وأتوا بغنمه للنبي فنزلت الآية، وروى البزار يقول ابن حجر روى البزار من طريق حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في سبب نزول هذه الآية قصة أخرى، قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذات فلما أتوا القوم وجدوهم قد تفرقوا وبقي رجل له مال كثير فقال أشهد أن لا إله إلا الله، الرجل امرأ المسلمين، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، فقتله المقداد. ليه؟ لأن الظاهر أنه ما قال ذلك إلا تعوذا من القتل وخوفا على المال، وهو يعلم أنه لا إله إلا الله تعصم نفسه وماله، فحن إلى غنائماته وإلى ماله فقال أشهد أن لا إله إلا الله فقتله المقداد. فقال له النبي كيف لك بلا إله إلا الله غدا وأنزل الله هذه الآية. وطبعا يعني يمكن أن تكون الآية تتضمن هذا وذاك، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالسبب ما هو؟ هو هذا السبب. والمعنى العام أن من تغلب عليه المسلمون وكان كافرا ولو كان يقاتل فتغلب عليه المسلمون فحينئذ نطقوا بالشهادة بالشهادتين، قالوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أو قالوا لا إله إلا الله، أو قالوا نحن المسلمون نحن أسلمنا، فينبغي أن يرفع عنهم السيف، ولا ينبغي الإنسان بأن يتأول يقول ما قال ذلك إلا تعودا، لا هذا لا يجوز، كما جرى لأسامة بن زيد رضي الله عنه لما قتل الرجل لما كان يقاتله، فلما تمكن من أسامة قال لا إله إلا الله فضربه أسامة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له ماذا تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ إذا من قال لا إله إلا الله وجب الكف عنه، فلا يقتل ولا يؤخذ إيه ولا يؤخذ ماله. إذا أتى بناقض من النواقض بعد ذلك يخرج من ملة الإسلام هذا كافر، يكون مرتدا. أما إذا نطق، يعني لو أنك تقاتل كافرا تقاتله وهو يقاتلك ثم قال لا إله إلا الله، فينبغي هذه الكلمة كلمة لا إله إلا الله كلمة عظيمة، لهذا قال سبحانه وتعالى إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، لا 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 تسبكم منه ليس هذا مؤمنا، إنما قال ذلك خوفا على ماله، تبتغون عرض الحياة الدنيا وعند الله مغانم كثيرة، من أجل هذه الغنيمات تقتلونه، ينبغي أن ترفعوا أيديكم، وأن من أظهر الإسلام حكم له به، وعليه صارت قاعدة كده أن من أظهر الإسلام حكم له به، وأن أحكام الدنيا تبنى على الظاهر أما الآخرة فتولى فيها الإيه؟ الله السرائر. من أظهر الإسلام لا ينبغي أن يقول هذا منافق، إيش دراني أنا، إلا إذا أظهر النفاق، أما هو ينطق الشهادتين ويصلي ويصوم ويؤدي الفرائض معنا والأركان نحكم له بالإسلام ونكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى، ولو كان من المنافقين الخلص، لأن ذاك لا يطلع عليه، لا يطلع إيه عليه. أما إذا أخرج نفاقة وسب الإسلام وطعن في الشريعة وكذا فهذا هو الزنديق الذي يقتل، أما إذا لم يظهر شيء من ذلك نحكم له بالإسلام ظاهرا ونكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى، فدل هذا على أن أحكام الدنيا تبنى عليه أخواني على الظاهر. ولهذا لو كان كافرا وما أسلم وبنى مساجد، قال والله أنا بتولى بناء مساجد، واحد كافر بنى 100 مسجد، هل نقول لا 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 هذا مسلم، هذا مسلم؟ لا ليس مسلما، ما نطق الشهادتين ولا يصلي معنا يبقى ليس مسلما، ولا فعل كل أعمال الإيه؟ أعمال البر. طب دخل في حزبنا مثلا أيد اسمه في معنا في الحزب، بس ده مسلم في الإيه؟ في الخفاء، هو ما سجل معنا اسمه إلا لأنه إيه؟ مسلم. قال لا مسلم ويقول باسم الأب والابن وروح القدس عشان سجل اسمه معنا في الحزب، لا، هذا الظاهر منه إيه؟ النصرانية، بنصراني، وعليه أحكام الدنيا تبنى كما قلنا على الظاهر. فالكافر، الكافر إذا مات على كفره فهو كافر، النصراني، اليهودي، المشرك. ولهذا وجب التفريق بين المشرك الأصلي والمسلم الأصلي في مسألة الإعذار بالجهل أو كذا، فالمشرك الأصلي هذا يحكم عليه بالشرك ولو لم تبلغه الرسالة أبدا، ما بلغته الرسالة خالص، لكنه مشرك لأنه مشرك يأتي بالشرك، هذا مشرك، لكن في الآخرة يمتحن لأنه لم تبلغه رسالة. إنما المسلم الذي لم يبلغه شيء من الدين فإنه مكلف بما بلغه، وما لم يبلغه ليس مكلفا به، حتى ولو كان على ناقض من النواقض لكنه لا يعلم. ولهذا قال حذيفة رضي الله عنه في حديثه الصحيح يأتي على الناس زمان لا يدري الناس فيه ما صلاة ولا صيام ولا إيه ولا صدقة ولا حج وكذا، وإنما يقولون فقط لا إله إلا الله، فقط اللي يقولون الله الله بس. قال صلة بن أشيم لحذيفة فما تنفعهم لا إله إلا الله، قال ذلك لحذيفة، فقال حذيفة بل تنفعهم، قال حذيفة رضي الله عنه بل تنفعهم، ليه؟ لأن صار الدين عنده هو لا إله إلا الله، ما يدري ما صلاة ولا صيام. يبقى من فرق بين المشرك الأصلي والمسلم الأصلي، هذا لما كان مسلما وقال لا إله إلا الله حكم له بالإسلام مع أنه لم يأتي لا بصلاة ولا بصيام ولا بكذا لعدم العلم بذلك، ولا نقول يمتحن يوم القيامة، نعم لا نقول يمتحن، هذا مسلم، ما يمتحن، هذا مسلم أنه عمل بما عنده، عمل بلا إله الله هي الإسلام، إنما المشرك الذي لم يبلغ الإسلام هذا الذي يمتحن يوم القيامة. أما من لم يفرق بين هذا وذاك ويقول طالما أنه أتى بالشرك فإنه يكون مشركا ولو كان ما كان ولو لم يبلغه ولو لم يعرف، هذا قول يخالف نصوص الكتاب وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ومن يشقق رسولا بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى إلى غير ذلك من الآيات. طيب نكتفي بهذا القدر.